بعد أن يصلي ركعتين اللهم أن يستخيرك بعلمك. وقوله ثم يعني يدلنا على أن هذا الدعاء مكانه بعد الصلاة، مكانه بعد الصلاة بعدما يصلي هاتين ركعتين يدعو هذا الدعاء ويستخير الله عز وجل ويطلب منه الخيرة وأن يهيئ له الخير وأن يدله على الخير ويصرفه عن الشر، يصرف عنه الشر. اللهم أن يستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك وأنت تعلم كل شيء، تعلم ما ينفع وما يضر وما يفيد وما لا يفيد وما يترتب عليه مصلحة وما يترتب عليه مضرة، فأنت العالم بكل شيء، فأنا أستخيرك أطلب منك أن تختار لي ما فيه الخير وتختار لي ما فيه الصلاح وتختار لي ما فيه الفائدة والمصلحة، وأنت عالم بكل شيء، تعلم ما ينفع وما يضر وأنت عالم بكل شيء، أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك أن تقدرني وأن تهيئ لي ما يعود علي بالنفع بقدرتك وأنت على كل شيء قدير، أن تهيئ لي الخير وأن تقدرني عليه وتيسر لي أسبابه. اللهم أن يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وأسألك من فضلك العظيم العظيم. نعم ماذا؟
ما في العظيم،
وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، فإنك تعلم ولا أعلم هذا يرجع إلى قوله بعلمك، يعني قال استخيرك بعلمك، أنت تعلم ومحيط بكل شيء علما وأنا لا أعلم، استخيرك بعلمك وأنت تعلم ولا أعلم، وأستقدرك بقدرك فأنت تقدر ولا أقدر، فأنت تقدر ولا أقدر. وهذا كل ثناء على الله عز وجل. ومن المعلوم أن الدعاء من أسبابه، من أسباب قبوله الثناء على الله عز وجل فيه وفي أثنائه وقبله، فإن الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء والثناء وكذلك في أثناء الدعاء، هذا مما طفحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت به الأحاديث، تجد أن الأدعية فيها ثناء على الله عز وجل، كل إنسان يسأل ويثني على الله عز وجل، اللهم أن يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذا كل تمهيد لحاجته، ثم يسأل حاجته ويسميها، وبينك وأنت تعلم اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه، اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي من فلانة أو أن في دخولي في هذه التجارة أو سفري هذه السفرة أو أي شيء يحتاج إلى أن يستخير الله فيه يسميه في دعائه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني أن هذا الزواج، هذا السفر، هذه التجارة، هذا اللي كذا، يعني يسميه، يعني بدل كلمة الأمر يأتي بحاجته يسميها التي يريد أن يستخير الله تعالى فيها، يعني نص يعني الصيغة، يعني بدل الأمر يأتي بالمراد، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، اللهم دخولي في هذه التجارة، دخولي في هذه المهمة، أقدامي على هذا العمل، الذي يسميه في نفس الدعاء ما يكون مبهم هذا الأمر، بل يقول العمل الفلاني كما أرشد إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنت اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا، هذا الأمر، هذا الزواج خيرا، هذا السفر خيرا، هذه التجارة خيرا لي في ديني ودنياي، في ديني ودنياي فيه
خيرا لي في عاجل أمري،
ما في دي. ما في ديني ودنياي
أو في ديني ومعاشي وآخرة
خيرا لي في عاجل أمري وآجله، عاجل أمري وآجله يعني ما هو حاضر وما هو مستقبل، ما هو حاضر وعاجل في الوقت الحاضر وبعد الوقت الحاضر، سواء كان في ما يستقبل من الزمان في الدنيا وفي الآخرة، لأن هذا هو الآجل، يعني الآجل يشمل ما يستقبل سواء كان متعلقا سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، أو يكون مراد بالعاجل ما كان في العاجلة وهي الدنيا, والآجل ما كان في الآجلة وهي الآخرة, ما كان في الآجلة وهي الآخرة. ومن المعلوم أن العاجل هو في طريقه إلى الانتهاء والانصرام, والآجل في طريقه إلى الوصول, كما جاء عن علي رضي الله عنه وسبق أن مر بنا في كتاب الرقاق, أظنه في كتاب الرقاق, أنه قال إن الدنيا إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة, وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة, ولكل منهما بنون, فكونوا من أبناء الدنيا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدنيا, فإن اليوم عمل ولا حساب, وغدا حساب ولا عمل. ف يعني قوله عليه في عاجل أمري وآجله, يعني في حاضر أمري ومستقبله أو في دنياي وآخرتي, لأن العاجل يمكن يراد به العاجلة وهي الحياة في الدنيا, والآجل الآخرة, أو أن المراد بالعاجل ما هو حاضر والآجل ما هو مستقبل, سواء كان في الدنيا أو في الآخرة, لأن كل ذلك مستقبل, كل ذلك فيما يستقبل من الزمان. أو قال
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري,
أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري, في ديني ومعاشي يعني في هذه الحياة الدنيا, وعاقبة أمري يعني نهاية أمره ومآل أمره وما يؤول أمره إليه, يعني في من حسن من سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. يسأل الله عز وجل أن يهيئ له ذلك الذي أراده إذا كان له فيه صلاح في عاجل أمره وآجله, أو في دينه أو في دينه ومعاشه وعاقبة أمره. أيوة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرا لي في عاجل أمري وآجله, أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري, فاقدره لي, إن كنت تعلم أنه خير فاقدره لي, فاقدره لي يعني يسره لي وأقدرني عليه وهيئ لي السبب الذي يوصلني إليه, فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه أي هذا الزواج أو هذه التجارة أو هذا السفر شر لي في عاجل أمري أو آجله, أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري, فاصرفه عني واصرفني عنه. إذا كنت تعلم أنه شر لي في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه, فاصرفه عني واصرفني عنه, ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به, يعني معناه أنه يخلصه من الشر ويصرفه عن الشر ويهيئ له أسباب الخير, يعني أمر آخر غير هذا الأمر, أمر آخر غير هذا الأمر الذي يستخير الله تعالى فيه, يعني حيث يصرف نفسه عنه وحيث يهيئ له أن ينصرف عنه, يسأل الله عز وجل أن يعوضه أو يهيئ له بدلا من ما هو خير. فهو عندما يسأل صرف المحذور يسأل الله عز وجل أن يعوضه خيرا عن هذا الذي يصرفه عنه إذا كان شرا أو إذا كان عاقبة أمره شرا له. فهذا دعاء عظيم, دعاء جامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم, وهو مشتمل على الثناء على الله عز وجل ودعائه. ومن المعلوم أن الثناء على الله عز وجل في الدعاء أو بين يدي الدعاء هذا من أسباب الإجابة ومن أسباب قبول الدعاء.
هذا الشخص أيهما يؤخذ في عاجل أمره ولا هو
إذا أخذ بأي واحد منهما, إذا أخذ بأي واحد منهما فإن ذلك صحيح, أو لو جمع بينهما بأن قال في ديني وفي ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله, لأن الدعاء والإتيان بالألفاظ المترادفة فيه هذا وارد كثير في الأدعية, يعني لأنه كله ثناء على الله عز وجل, لأنه ثناء والله تعالى يحب أن يثنى عليه, فإن أتى بأحدهما أو جمعها لا لا بأس بذلك، لأن كله ثناء على الله عز وجل، لأنه كله ثناء على الله عز وجل، وكله في تفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، فإن جمع بينها أو أتى يعني لكن ما يأتي به أو يقول أو كذا إلى آخره، وإنما يأتي به متصلا إلا إذا اكتفى بأحده يمكن.
نعم. هذا الشرط له مفهوم؟
نعم. ليس له مفهوم من حيث أنه يخفى على الله شيء أبدا، وإنما المقصود من ذلك أنه على ما في علمك أنه يكون كذا وكذا يسر لي إن كان خيرا، وإذا كان في علمك أنه شر فاصرف عني واصرف عنه. ليس معنى ذلك أنه له مفهوم وأنه قد يكون هناك شيء غير معلوم لله. الله تعالى بكل شيء عليم، الله تعالى بكل شيء عليم، الله تعالى أحاط بكل شيء علما، ولكن المقصود من ذلك هو نسبة ذلك إلى علم الله. إذا كان في معلومك كذا وكذا فهيئ لي كذا وكذا، لا أنه ليس له مفهوم من حيث أن هناك شيء يعلم وشيء لا يعلم. كل شيء معلوم لله عز وجل، كل شيء معلوم لله سبحانه وتعالى، والله تعالى أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى.
قال: باب مقلب القلوب، وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. وقال: حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب.
وهذه ترجمة في قوله باب مقلب القلوب، يعني هو الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب. إيش؟
وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم
وأبصارهم. وقول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. فالله عز وجل القلوب يقلبها كيف يشاء، يحولها من حال إلى حال، يقلبها ويصرفها عن شيء إلى شيء، إلى خير، ويتحول من شر إلى خير. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء، وهو القادر على كل شيء، ولا مهتدي إلا بهداية الله عز وجل، ولا ضال إلا بإضلال الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وإذا فالتوفيق والخذلان كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، فهو ينصر من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حلفه: لا ومقلب القلوب، يعني يحلف بهذا الوصف لله عز وجل، وهو كونه مقلب القلوب الذي يقلبها ويصرفها ويتصرف فيها كيف شاء. ومن المعلوم أن الحلف بالله وبأسمائه وصفاته هو المجال الذي يحلف به، ولا يكون الحلف بغير الله عز وجل. والحلف بالله وبأسمائه وصفاته هذا هو اللفظ أو الألفاظ التي يحلف بها، ولا يحلف بغير الله. الحلف بالله لا بغيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
قال: إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الجلال العظمة البر اللطيف، وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أحصيناه حفظناه.
ثم أورد البخاري رحمه الله لترجم باب إن لله 100 اسم إلا واحدة وأورد فيه أثر ابن عباس ذو الجلال العظمة العظمة البر اللطيف وكل هذه أوصاف لله عز وجل وجلال الله عظمته وكبرياؤه وهذه من أوصافه فهو ذو الجلال وهو بر وهو لطيف والبر من أسمائه واللطيف من أسمائه والعظمة من صفاته والعظيم من أسمائه والعظيم من أسمائه والعظمة من صفاته سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث أبي هريرة وقد سبق أن أورده في كتاب الدعوات ولكنه أورده هنا في كتاب التوحيد لأن فيه ذكر أسماء الله عز وجل ذكر أسماء الله أو الإشارة إلى أسماء الله عز وجل. وهذا الحديث حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة. قوله إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة تأكيد لأن 99 هو 100 إلا واحد جاء اللفظ مكرر يعني مكرر مع اختلاف اللفظ وهو للتأكيد 99 100 إلا واحد هي 99 فهو تأكيد تكرار مع اختلاف اللفظ من باب التأكيد لأن 99 هي 100 إلا واحد فأتي ب 100 إلا واحد بعد 99 من أجل تأكيد اللفظ. و هذه الأسماء لله عز وجل من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث يدل على أن من أسماء الله عز وجل هذه 99 لكن ليست أسماء الله محصورة في 99 لأنه لو كان المراد أن أسماء الله 99 لكان اللفظ على غير هذا إن أسماء الله 99 لو كان المقصود الحاصل لقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة إن أسماء الله 99 يعني معناه سير محصورة بهذا لكنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة يعني من أحصى 99 لكن لا يعني أنه محصورة 99. لو أن الإنسان قال عندي 100 ريال هذه هيأتها للجهاد في سبيل الله عندي 100 ريال هيأتها للجهاد في سبيل الله هل يعني معنى هذا أنه ما عنده 100 ريال؟ يمكن عنده 100 ريال هيئها لكذا و100 ريال هيئها لكذا و100 ريال هيئها لكذا هذا هو معنى الكلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة يعني موصوفة بهذا الوصف وليس ذلك حصرا لأسماء الله في 99 وليس في ذلك حصرا لها في 99 ولم يأتي نص في حصرها. وقد ورد حديث ضعيف في سنن الترمذي وغيره وهو غير ثابت الذي فيه عدها وإنما الثابت هو الاقتصار على هذا القدر الذي هو كونها 99 أن لله 99 مئة لواحد من أحصاها دخل الجنة وإنما أخفيت حتى يجتهد في طلبها والبحث عنها وإحصاؤها يكون في حفظها وعدها وتعبد الله عز وجل بمقتضاها بمقتضى تلك الأسماء أسماء الله عز وجل. فهذا هو المقصود بإحصائها المقصود بإحصائها ليس المقصود من ذلك أنه يعدها عدا بل يعدها بلسانه ويستذكرها بقلبه ويعمل بمقتضاها بجوارحه يعمل بمقتضاها بمقتضى تلك الأسماء بجوارحه ويسأل الله بتلك الأسماء يعني توسل الله عز وجل ويعمل ويتعبد الله بمقتضاها هذا هو المقصود بإحصائها هذا هو المقصود من إحصائها. والبخاري رحمه الله بعد أن أتى بالحديث وكان فيه هذه الكلمة من أحصاها دخل الجنة أتى بكلمة من القرآن وفسرها وهي فقال أحصيناه حفظناه، يشير بقوله أحصيناه إلى الآية، وليس أحصيناه في إمام مبين. وكان البخاري رحمه الله من طريقته أنه إذا كان في الحديث كلمة غريبة تحتاج إلى تفسير، وكان في القرآن كلمة مماثلة لها، يأتي بالكلمة من القرآن ثم يفسرها، فيكون بذلك فسر القرآن والحديث، فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث رحمة الله عليه. لا يأتي بالكلمة التي في الحديث، ما قال أحصاها معناها كذا، قال أحصيناه حفظناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أشار بقوله أحصيناه إلى هذه الكلمة من الآية على طريقته ومنهجه الذي سار عليه في صحيحه، وهو أنه عندما تكون الكلمة في الحديث غريبة وتحتاج إلى تفسير لا يفسرها نفسها، وإنما يأتي بكلمة من القرآن بمعناها فيفسر تلك الكلمة من القرآن، ويكون بذلك فسر القرآن والحديث، فسر القرآن والحديث. وهذا من كمال من كمال من 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 دقة، وهذا من 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 حسن تصرفه وحسن طريقته ومنهجه، وأن كتابه جامع بين الرواية والدراية، وجامع بين التفسير وتفسير القرآن وتفسير الحديث، تفسير القرآن وتفسير الحديث، لأن الكلمات التي تأتي كثيرا وهي من القرآن يفسرها، وفي تفسيرها تفسير للكلمة التي تشبهها من القرآن من الحديث، الشيء الكثير، وقد مر بنا في مواضع عديدة لا تحصى لكثرتها، أنه يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك جامع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث. والدليل على أن اسم الله غير محصورة ما جاء في الحديث، وهو الدعاء ومن يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك يدلنا على أن هناك أسماء لله عز وجل استأثر الله تعالى بها. وعلى هذا فهذا الحديث الذي معنا لا يدل على الحصر، حصر الأسماء في 99، ولا ولفظه لا يدل على الحصر، والذي يدل على الحصر لو جاء بقوله إن أسماء الله 99، إن أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة، عند ذلك يكون حصر. أما وقد كان اللفظ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني له غيرها أيضا، يعني لله هذه الأسماء ولله غيرها، كما دل عليه كما يدل عليه اللفظ، وكما يدل عليه الحديث الذي أشرت إليه. شو اللي بعده؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفقه بصنفة ثوبه 3 مرات وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد زهير وأبو بمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها، باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. أورد البخاري رحمه الله قبل هذه الترجمة باب إن لله 100 اسم إلا واحدة، وأورد فيه حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ثم أورد بعد ذلك هذه الترجمة وهي الحلف بأسماء الله والاستعاذة بها. والاستعاذة بأسماء الله يعني أن الإنسان يحلف ويقسم بأسماء الله ويستعيذ بأسماء الله وصفاته، وكذلك أيضا الصفات يحلف بها، فيحلف بالأسماء والصفات ويستعاذ بالأسماء والصفات، لأن الاستعاذة بأسماء الله وصفاته هي استعاذة به، والحلف بأسماء الله وصفاته حلف به، لأن صفات الله عز وجل قائمة بذاته وتابعة لذاته، فالحلف بها ليس حلفا بغيره، وإنما هو حلف به سبحانه وتعالى. والاستعاذة بها استعاذة به وليس استعاذة بغيره، لأن الله عز وجل بأسمائه وصفاته الخالق ومن سواه مخلوق، وأسماء الله عز وجل وصفاته تابعة لذاته، وغير الله عز وجل بأسمائه وصفاته مخلوق، وكل من سوى الله عز وجل بأسمائه وصفاته هو مخلوق. والترجمة يراد بها أن الإنسان يسأل الله عز وجل بأسماء الله، وكذلك يستعيذ بأسماء الله، ومن سأل بأسماء الله فإنما سأل بالله، أو سأل بشيء يسأل به، وكذلك حلف بشيء يحلف به، واستعاذ بشيء يستعاذ به، ولم يكن حالفا بغيره ولا لم يكن حالفا بغيره ولا مستعيذا بغيره، وإنما مستعيذا به سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله وصفاته يستعاذ بها ويحلف بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله. والمقصود من الحلف بالله أي باسمه الله أو بغيره من الأسماء، وكذلك الصفات، لأن الحلف بالأسماء والصفات هو حلف بالله سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة حديث، أورد فيه عدة حديث، أولها حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم مضجعه فلينفضه بصنفة ثوبه، أي بداخله أو بطرف ثوبه، وليقل: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاحفظها، وإن أرسلت إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وذلك أن الإنسان عندما ينام يموت الموتة الصغرى، أو يحصل له الوفاة التي هي كون الروح تفارق الجسد مفارقة خاصة، ولهذا أطلق على النوم بأنه وفاة. يقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى التي لم تمت في منامها، ثم هذه الأنفس التي توفاها الله عز وجل في منامها منها ما شاء الله قضه ولا يعود إلى الجسد، ومنها ما شاء الله أن يعود ليصل إلى الأجل المحتوم والأجل المسمى الذي شاء الله عز وجل أن يعيشه وأن يبقاه إلى أن يأتي ذلك الأجل. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى مضجعك أو أخذت مضجعك فانفض، إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة إزاره ولا ثوبه، بصنفة ثوبه ثلاث مرات، ثم ليقول: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها يعني لم تمسكها ولم تبقى أو لم يحصل لها الموت بهذا الإمساك، وإنما رجعت إلى الجسد لتكمل أو لتحصل المدة التي شاء الله عز وجل أن يعيشها ذلك الإنسان بعد تلك النومة التي نامها، وأرسل الله تعالى الروح أو النفس ولم يقبضها، فيسأله أن يحفظها بما يحفظ به عباده الصالحين. وهذا دعاء عظيم يدعو به الإنسان عند ما يأوي إلى فراشه، ومحل الشاهد من قوله باسمك اللهم، باسمك اللهم، فإن هذا تبركا باسمه سبحانه وتعالى وتعويلا على واستنادا إليه سبحانه وتعالى، والمقصود منه ذكر الاسم وإضافة والتعويل الله عز وجل مضافا إلى اسمه سبحانه وتعالى. وهو مثل بسم الله الرحمن الرحيم، عندما يأتي الإنسان بأي عمل من الأعمال يبدأه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يستعين بالله عز وجل مثنيا عليه باسمه ومتبركا باسمه، وذكر اسمه في الأشياء أو بين يدي الأشياء أو في الدخول في الأشياء، لا شك أنه سبب لحصول البركة ولحصول التسديد والتوفيق منه سبحانه وتعالى.
أيهما أصوب، سعيد عن أبي هريرة ولا عن أبيك عن أبي
هريرة؟ البخاري رحمه الله ذكر الروايات أنه من رواية سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أو عن أبي هريرة مباشرة. وسعيد المقبري يعني يروي عن أبيه بواسطة، يروي عن أبي هريرة بواسطة وبغير واسطة، وكل منهما صحيح لا إشكال فيه ولا محذور فيه، لأنه كما هو معلوم كثيرا ما يحصل أن الراوي يروي عن الشخص بواسطة وبغير واسطة، ولا تنافي بينهما، كل منهما حق. وقد يكون الراوي يحصل الحديث بنزول ثم يغفر به بعلو فيحدث به على هذا وعلى هذا، يحدث به على هذا الوجه وعلى هذا الوجه. وهذا يحصل كثيرا أن الإنسان الذي لم يرحل من بلده قد يأتي إليه شخص لقي من هو معاصر له ويكون أخذ عنه فيروي عنه عن ذلك الشيخ الذي لم يلقه وهو معاصر له، ثم يرحل إليه فيلقاه فيكون حدث به على الوجهين، مرة حدث به بواسطة لأنه أخذ قبل أن يلقى ذلك الشيخ المأخوذ عنه، ثم لقي ذلك الشيخ فأخذ عنه فحدث به على الوجهين، كل منهما يكون صحيحا ولا محذور فيه ولا لبس فيه، فتكون الرواية بواسطة وبغير واسطة وكل منهما صحيح.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى مضجعه قال باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله باسمك اللهم أحيا وأموت، يعني كونه عول على اسم الله واستعان باسم الله وتبرك باسم الله يعني بين يدي نومه، فهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث. نعم.
قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر.
وقوله في الحديث والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لأن فيه ذكر إطلاق الموت على النوم، لأن قول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا يعني هذا النوم الذي حصل هي وفاة وهو موت، ولكنها موتة ليست نهائية وإنما هي موتة صغرى، يعني يحصل بها مفارقة الروح للجسد ولا يكون له الشعور والإحساس الذي يكون منه في حال يقظته، ويطلق عليه موت كما أنه أطلق عليه وفاة في الكتاب الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها, يعني يتوفى التي لم تمت في منامها. وهنا أطلق عليه أنه موتا حيث قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا, يعني أنه بعد هذه النومة, لأن هذه النومة موتة فحصلت له الحياة بعد هذه الموتة التي هي حصلت بالنوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فيكون في البداية يستعين بالله عز وجل ويتبرك بذكر اسمه, وفي النهاية وفي الآخر يحمد الله ويشكره على ما أنعم عليه من الحياة بعد الموت. ثم يضيف إلى ذلك بأن يقول وإليه النشور, يعني إن مرجع الناس إليه وما أهلهم إليه, ولا بد لمن حي بعد هذه النومة وبعد النومة التي بعد الموت الذي هو النوم, لا بد وأن يصل إليه الموت الذي هو نهايته في الدنيا, ثم يحصل البعث والنشور من القبور لجميع الأموات من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. كل من مات انتهت به الحياة, ثم يكون آخر الناس موتا الذين تقوم عليهم الساعة, آخر الناس موتا الذين تقوم عليهم الساعة, فينفخ في الصور فيموت من كان حيا, ثم ينفخ فيه أخرى نفخة البعث فيحيى الأولون والآخرون, آدم فمن بعده مع الذين قامت عليهم الساعة, الأولون والآخرون كلهم يقومون لرب العالمين من قبورهم, يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون, كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور, يعني خروج الناس من القبور وخروجهم وبعثهم, يعني يصيرون إلى الله عز وجل فيحاسبهم ويجازي كلا بما يستحق, كما قال سبحانه وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم, إن إلينا إيابهم يعني رجوعهم ومصيرهم ومنتهاهم, ثم إن علينا حسابهم, وهم ينتهي أمرهم إلى أن يموتوا ثم يبعثوا ثم يحاسبون بعد الموت. بعد الموت عند الموت ينتهي العمل, وبعد البعث تبدأ الحياة الأخروية التي هي ليس بعدها إلا الجنة أو النار, ليس بعدها إلا النعيم الدائم أو العذاب الدائم, وهذا في حق المؤمنين وحق الكفار. أما العصاة فإن الله تعالى إذا شاء تعذيبهم يعذبون في النار على مقدار جرائمهم, ثم يخرجهم الله عز وجل ويدخلهم الجنة ويبقون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور, ففي أولا استعانة وتعويل عليه سبحانه وتعالى, وفي النهاية وبعد الاستيقاظ ثناء على الله عز وجل وحمد له وشكر على ما امتن به وتفضل به من الإحياء بعد الموت. ثم بعد ذلك فيه تفويض الأمور إليه وبيان أن المرجع إليه وأن المصير إليه وأنه إليه تصير الأمور وأنه يحاسب الناس على ما قدموا, إن خيرا فخير وإن شرا فشر, كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لأنه كما هو معلوم يعني النوم المبيت والنوم الدائم أو النوم الطويل إنما يكون في الليل, بخلاف النومات الأخرى فإنها تكون يعني قصيرة وتكون خفيفة. وأصبح ذكر أصبح لأن هذا هو الذي يعني الاستيقاظ من هذا النوم الطويل الذي هو أطول نوم يحصل للإنسان في اليوم والليلة هو نوم الليل, إن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا والنهار أجعل النهار معاشا, فالليل هو وقت السكن والنهار هو وقت المعاش والبحث عن الرزق والسعي في تحصيل المكاسب والفوائد الدنيوية والأخروية, والنوم يكون في الليل. فهو ذكر الصباح إذا أصبح لأنه يكون بعد المبيت, والمبيت إنما يكون في الليل.
قال رحمه
قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن فرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
ثم ذكر حديث أبي ذر وهو بمعنى حديث حديث حذيفة رضي الله عنه، إلا أن هناك ذكره بالإفراد وهنا ذكره بصيغة الجمع. حديث وكل منهما يحكي يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله. فحذيفة يقول كان إذا أوى إلى مضجعه قال الحمد لله باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ وإذا أصبح قال الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي حديث أبي ذر باسمك اللهم نحيا ونموت، وإذا أيقظ وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والمقصود منه قوله باسمك، باسمك اللهم، هذا هو وجه إرادة الحديث، يعني تبركا باسم الله وسؤالا باسم الله وتعويلا على اسم الله وذكرا لاسم الله عز وجل بين يدي الأمور، فهو مثل بسم الله الرحمن الرحيم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني أراد أن يأتي أهله، قال أي عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لن يضره الشيطان أبدا. والمقصود منه قوله باسمك بسم الله، يعني كون الإنسان يقول بسم الله، هذا وجه إرادة الحديث في هذا الباب، يعني تبركا باسم الله وذكر اسم الله بين يدي الأشياء تبركا باسمه سبحانه وتعالى وتعويلا عليه سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء مشروع عند إرادة الجماع، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، جنبهم الشيطان في حال لقاهم وعند حصول اللقاء بينهما، وكذلك النتائج التي ترتب على اللقاء وهي ما يرزقهم الله عز وجل من ولد نتيجة لهذا اللقاء الذي ذكر اسم الله عنده، فإنه يكون ذلك فيه الخير وفيه البركة، ويكون ذلك صارفا للشيطان عنه وسببا في سلامته من ضرر الشيطان. لم يضره الشيطان، يعني أنه بسبب ذكر اسم الله عز وجل عند الجماع تحصل له البركة بحيث يسلم من الشيطان ولا يصيبه ضرر من الشيطان. ولكن لا يعني هذا أن يكون معصوما، لا يعني هذا أن يكون معصوما، فإن العصمة إنما هي للرسل، لكن هذا فيه إشارة إلى أن هذا من أسباب السلامة، ولا شك أن الفائدة تحصل، لا شك أن الفائدة تحصل بسبب ذكر اسم الله عز وجل، لكن لا يعني العصمة، وإنما هي سلامة في الجملة، لا أن العصمة تحصل، لأن العصمة إنما تحصل للرسل الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قل أرسل كلاب المعلمة، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد يعني بالكلاب المعلمة وكذلك بالمعراض وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنك إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، يعني إذا صاد بعد أن أرسلت كلبا معلما وذكرت اسم الله عند إرساله فإنك تأكل إذا أصاب، إذا أصاب أو إذا صاد. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنك إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، يعني إذا صاد بعد أن أرسلت كلبا معلما وذكرت اسم الله عند إرساله فإنك تأكل إذا أصاب، إذا أصاب أو إذا صاد. وذلك فيما إذا ذبحه أو إذا قتله، يعني الكلب، وأخرج دمه وجرحه، هذا فيما إذا أتى بكذلك. أما لو أتى به حيا أو مسكه حي ثم أدركه حي فإنه يتعين ذبحه، يتعين ذبحه. لكن الكلب المعلم إذا ذكر اسم الله عند إرساله ثم هو أصاب وجرح، أما لو أنه قتله بثقله أو يعني بروكه عليه دون أن يجرحه فإنه يكون ميتا مثل الإنسان. الإنسان لو يخنق للحيوان يكون ميتا، لكن المقصود منه إذا حصل الجرح، إذا حصل الكلب أن يكون جرح وخرج الدم وجاء الإنسان وجده قد مات، يعني ذلك الصيد الذي صاده الكلب المعلم وجده قد مات بسبب جرح الكلب له يعني إصابته هي، فإنه يحل أكله. يعني إذا كان كلبا معلما وذكر اسم الله عز وجل عليه، وأن يكون حصل الجرح وخروج الدم. أما لو مات بالثقل وبروك الكلب عليه ثم أدركه الإنسان وهو قد مات فإنه يكون ميتا، يكون ميتا، يكون منخنقة، يكون من قبيل المنخنقة التي يعني أصاب الخناق يعني رقبتها ثم ماتت خنقا، فلا تحل، لا يحل ما مات بذلك. وإنما المقصود إذا حصل جرح من الكلاب. ثم قال وإذا أرسلت المعراض فخزق فكل، المعراض يعني يعني شيء له في طرفه شيء محدد، يعني إذا أصاب وجرح ودخل في الحيوان أو دخل في يعني ذلك الصيد وخرج دمه فإنه يحل. أما إذا أصاب بالعرض، يعني ما جاء بالمحدد ودخل فيه، يعني المحدد دخل في الصيد وجرحه، وإنما أصابه بعرضه بالثقل، يعني بعرض المعراض ما هو بحده، فهذا لا يأكل لأنه ميتة، لأنه يصير مثل موقوذة التي يعني رميت بحصات وماتت بسبب الرمية أو بسبب الضربة التي أصابت مقتلا من مقاتلها وماتت بسبب ذلك. فإذا أصاب بحده فكل، إذا أصاب فخزق يعني أنه خرق أو جرح بحده. أما إذا أصاب بالعرض ومات بسبب الثقل، الثقل الذي حصل من ذلك المعراض قوة الضربة، مات دون أن يكون انجرح ودون أن يصيبه بحده، فإنه في هذه الحالة يكون ميتا ولا يحل أكله، إلا إذا أدركه وفيه حياة، إذا أدركه وفيه حياة فهذا يلكى ويحل بهذه التذكية. أما إن خرجت الروح قبل أن يدرك وكانت إصابته بالثقل فإنه لا يحل. والمقصود من إيراد الحديث ما جاء فيه وذكرت اسم الله، وذكرت اسم الله يعني أنه ذكر الله، ذكر اسم الله عز وجل عند إرسال الكلب. هذا هو محل الشاهد لإيراد البخاري الحديث في هذا الباب.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا أهدهم بالشرك يأتون بلقمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة وأن قالت إن أناسا يأتوننا بلحمان وهم حديث عهد بشرك فلا ندري هل ذكروا اسم الله أم لا. فقال إذا ذكرتم فقال أنتم اذكروا اسم الله وكلوا. اذكروا اسم الله وكلوا, وهذا المقصود من هذا الحديث, اذكروا اسم الله وكلوا. وكذلك قولها لا ندري أذكر اسم الله, هذا فيه دليل على يعني التبرك بأسماء الله عز وجل ويعني التعويل على اسمه والاستعانة وذكر ذلك بين يدي الأمور يستعين الله عز وجل بذلك. فهو من جهة كلام عائشة ومن جهة كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قال لا ندري أذكر اسم الله, وفي هذا فيه دليل على أنه كان معروفا عنده ومشهور أن الذبيحة يذكر عندها اسم الله وعند الذبح اسم الله. فقال اذكروا الله اسم الله أنتم وكلوا, اذكروا اسم الله أنتم وكلوا. وقولوا حديث عهد بشرك يعني أنهم أسلموا حديثا, يعني أنهم كانوا كفارا وأسلموا حديثا ولم يألفوا ذكر اسم الله عز وجل, فقد يكون ذكروه وقد لا يكون ذكروه. فقالت لا ندري أذكر اسم الله أم لا, لأنه كما هو معلوم حديث عهد بالإسلام, والذي يكون حديث عهد بالإسلام قد ينسى يعني مثل هذه التعاليم والأشياء التي هي موجودة في الإسلام. فقال أنتم اذكروا اسم الله وكلوا.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر.
ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يسمي ويكبر, يعني يسمي عند الذبح ويكبر يقول بسم الله والله أكبر. والمقصود منه قوله يسمي, يراد الحديث في هذا الباب يعني يسمي يعني يذكر اسم الله فيقول بسم الله ويكبر ويقول الله أكبر, يعني أنه عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر. فهو ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين يملحين, بكبشين يضحي يسمي ويكبر, ومحل الشاهد قوله يسمي.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
ثم أورد حديث جندب البجلي رضي الله عنه وهو أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب وقال من ضحى قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله, فليذبح بسم الله. ومحل الشاهد قوله بسم الله يعني أنه يذكر اسم الله عند الذبح, يذكر اسم الله تعالى عند الذبح. هذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي عند الذبح ويأمر بالتسمية عند الذبح. فالحديث الأول حديث أنس كان يسمي ويكبر, وحديث جندب أنه قال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وفيه دليل على أن الذبح يكون بعد صلاة العيد لا يكون قبلها, وأن من ضحى قبل العيد لا تصح يعني لا تحل ذبيحته, لا تعتبر ضحية وإنما تعتبر ذبيحة من الذبائح التي تذبح للأكل لكن ليست من الضحايا, لأن الأضحية لابد أن تكون في وقتها. وأما إذا ذبح الإنسان قبل الصلاة فهي من جنس الذبيحة التي تذبح في سائر أيام السنة في محرم وصفر وربيع, ما كان قبل صلاة العيد من جنس ما يذبح في هذه الأيام. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله, من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وحديث الصحابي الجليل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة يريد من وراء ذلك أن يهيئ اللحم, وأن إذا فرغ الناس من الصلاة وإذا أضحيته قد جهزت وفرغ من طبخها، فيكون أول ما يؤكل لحم أضحيته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك قال له: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني معناها أنها ليست أضحية بل هي من الشياه التي تذبح ليؤكل لحمها. وأما الأضحية فإنما تكون في أيام معدودة معلومة، وهي يوم العيد وأيام التشريق. والأضحية تبدأ يبدأ بعد الصلاة إذا فرغ من الصلاة. ولهذا جاءت السنة بأن صلاة العيد في الأضحى يعجل بها عند دخول الوقت، وصلاة العيد في الفطر تؤخر. والسبب أو الحكمة في التقديم والتأخير أن تقديم صلاة العيد في الأضحى ليتسع للناس وقت الذبح، وتأخير صلاة العيد في الأضحى في الفطر ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة، لأن أفضل أوقات زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، فإذا أخرت قليلا اتسع المجال لإخراج الزكاة في الوقت الأفضل. وإذا كان بعد الصلاة فإنها تؤدى لكن قضاء، وأفضل أوقات إخراجها بعد العيد يوم العيد قبل الصلاة. أما الفطر أما الإضحى فإنها تعجل الصلاة بعد دخول الوقت ليتفرغ الناس للذبح، وليتسع للناس وقت الذبح وليتسع للناس وقت الذبح.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. ففيه نفي وإثبات، نفي الحلف بالآباء وإثبات الحلف بأن يكون بالله. وقوله ذكر الآباء، وذكر الآباء هنا لأنهم كانوا معتادين في الجاهلية أن يحلفوا بآبائهم، فجاء التنصيص على ذكر الآباء لأن هذا هو المعتاد. وقد جاء من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، يعني معناه إذا كان لابد من الحلف فليكن بالله، إلا يكون بغيره، لا بأب ولا بأم ولا ب يعني ملك ولا بنبي ولا بكعبة ولا بأي شيء مخلوق. الحلف بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، الحلف يكون بالله وبأسمائه وصفاته، يكون بالأسماء والصفات، يعني يقول الإنسان والرحمن والرحيم وحياة الله وجلال الله وعظمة الله وكلام الله وكبرياء الله وعزة الله وما إلى ذلك. فالحلف يكون بأسماء الله عز وجل وصفاته، فلا يجوز الحلف بغيره، كل من سوى الله مخلوق ولا يحلف بالمخلوقين. والله عز وجل بأسمائه وصفاته هو الخالق، والحلف يكون بذلك. قولوا لا تحلفوا بآبائكم ليس قصرا في النهي على أن يكون الحلف بالآباء، وإنما نص على الآباء لسبب، وهو أنهم كانوا في الجاهلية اعتادوا أن يحلفوا بآبائهم. ثم أيضا يعني جاء عن عمر، في روايات ابن عمر يرويها عن عمر أنه كان أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلف بأبيه يقول: وأبي وأبي، فقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فذكر الأب أو ذكر الآباء لأن هذا هو السبب، يعني في إيراد الحديث، وأن عمر رضي الله عنه كان يحلف بأبيه، وهذا قبل أن يسمع بالتحريم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه بعد هذا كما سبق أن مر بنا: والله ما حلفت بعدها بغير الله عز وجل لا ذاكرا ولا آثرا، يعني ما يحلف ولا يحكي عن غيره أنه حلف بكذا، ولا يحكي عن غيره أنه بحلف بكذا لا ذاكرا ولا آثرا. فقوله ولا تحلفوا إلا بالله، يعني قوله لا تحلفوا إلا بالله الحديث إيش؟ ولا تحلفوا إلا بالله؟ لا الآخر حديث. نعم من كان حالفا فليحلف بالله. من كان حالفا فليحلف بالله. هذا حصر بأن يكون الحلف بالله عز وجل. يعني لا بغيره. فإذا كلمة أدعوا بآبائكم هي وإن كان تخصيص بها على الآباء إلا أن قول إلا أن قول من كان حالفا فليحلف بالله بيان قصر ما يحلف به على الله عز وجل. أي على اسمه أو أسمائه وصفاته. لا على لفظ الجلالة. الإنسان يقول والله ولا يقول والرحمن والرحيم. لا ليس هذا هو معنى الحديث. وإنما المقصود أن الحلف يكون بالله عز وجل ليس بلفظ الجلالة فقط بل بأسماء الله عز وجل وصفاته. لأن الحلف بها حلف بالله عز وجل وليس بغير الله سبحانه وتعالى وليس بغيره سبحانه وتعالى. فإذا قوله ومن كان حالفا فليحلف بالله يعني قصر في الحلف على أن يكون بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. يعني يحلف بالله يعني لا بغيره. ليس معنى ذلك أنه يحلف بلفظ الجلالة بس ولا يحلف بالرحمن والرحيم والعزيز والرحمة والحياة والكلام والسمع والبصر وما إلى ذلك من صفات الله. لا بل يحلف بهذه كلها. وقد جاء وما قد مر بنا في الباب السابق بالأمس يعني الحلف بالعزة بعزة الله عز وجل وكرم الله سبحانه وتعالى. فيحلف بأسماء الله وصفاته يحلف بأسماء الله عز وجل وصفاته. نعم.
قال باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله عز وجل. وقال خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب الأنصاري فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحج بها فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شيء ممتعي فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبه.
ثم ذكر البخاري باب ما يذكر في الذات.
قال باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله عز وجل.
باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله عز وجل. لأن المقصود بذلك يعني ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته. والمقصود بالذات أي الله عز وجل التي ترجع إليها الصفات. لأنه كما هو معلوم الصفات لا تقوم إلا بموصوف. الصفات لا تقوم إلا بموصوف. والأسامي إنما تكون لمسمى. والأسامي تكون لمسمى. والله عز وجل موجود قائم بذاته متصف بصفات عظيمة وسمى نفسه بأسماء حسنى. وسمى نفسه بأسماء حسنى له الأسماء الحسنى. وذكر البخاري رحمه الله إيش قال وما يذكر.
قال باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله عز وجل. وقال خبيب وذلك في ذات الإله.
وقال خبيب وذلك في ذات الإله يعني قاله في الشعر الذي ذكره في الحديث المسند. وذلك في ذات الإله يعني صبره على الأذى وكونه يلقى ما يلقاه. ذلك في ذات الله يعني من أجل الله عز وجل. ذلك في ذات الله يعني من أجل الله عز وجل من أجله سبحانه وتعالى. يعني يريد بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل له ذات متصفة بالصفات وهي بمعنى ذو. يقال ذو كذا ذو كذا ذو كذا أو ذات كذا ذات الله ذات كذا وكذا وكذا. يعني مضافات يعني الصفات يعني أسماء وصفات تضاف إلى الله عز وجل. فهو ذو الجلال والإكرام ذو كذا وذو كذا وذو كذا. وهو ويقال ذات كذا وذات كذا, يعني أن الله عز وجل متصف بالصفات وقد سمى نفسه بالأسماء. ولله عز وجل ذات لا تشبه الذوات, وقد اتصفت بصفات لا تشبه الصفات, ويقال في الصفات ما يقال في الذات, فكما يثبت لله ذات لا تشبه الذوات فكذلك الصفات القائمة بالذات تثبت لله عز وجل على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. ولهذا من القواعد المعروفة عند أهل السنة أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات, فكما يثبت لله ذات لا تشبه الذوات فتثبت الصفات التي اتصف بها أو أي وصف بها نفسه وصف بها رسوله وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق به دون تعرض لتأويلها أو تعطيلها أو تشبيهها أو تمثيلها, بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن المعلوم أنه لا يوجد ذات مجردة من جميع الصفات, مجردة من جميع الصفات, الذات لا بد لها من صفات, ولا بد أن يقوم بها صفات تقوم بالذات, ولا يوجد ذات لا صفات لها, ولا يوجد ذات لا صفات لها, والله تعالى متصف بالصفات العليا وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الذين عطلوا صفات الله عز وجل وقالوا إن إثباتها يعني يستلزم التعدد وأنه يكون هناك تعدد يعني في الله عز وجل, بمعنى أن الذات يعني شيء والصفة شيء وكل واحد مستقل ويكون متعدد, وهذا كلام ليس بصحيح, لأن الصفات هي واحدة من حيث الذات بحيث أنها قائمة بالذات, هي مترادفة ليست مباينة ومنفصلة ولكنها متباينة من حيث الصفات, لأن السمع غير البصر والبصر غير الكلام والكلام غير القدم والقدم غير اليد وهكذا, فهي مترادفة من حيث الذات بمعنى أن المتصف يعني ذات واحدة ولكنها متباينة من حيث معانيها, كل واحد له معنى مستقل, فالسمع له معنى والبصر له معنى واليد له معنى والرجل لها معنى والعين لها معنى وهكذا, وكل شيء وكل صفة لها معنى, فهي مترادفة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات, متباينة من حيث الصفات. ولهذا قالوا أو قال بعض العلماء أن الذين ينفون الصفات هم نافون للمعبود, يعني لا وجود لله عز وجل عندهم, لا وجود لله عز وجل عندهم, لأنهم ما دام يعني نفوا عنه جميع الصفات إذن لا وجود للإله عندهم, لا وجود لأنهم نفوا المعبود. ونفاة الصفات المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة, كما ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه وهو حافظ المغرب في زمانه وكانت وفاته سنة 400 لم يتصوروا إثباتا لمع التشبيه, فوصفوا من يثبت الصفات بأنه مشبه. قال ابن عبد البر معلقا أو يعني رادا على هذا الكلام مبينا يعني ما وقعوا هم أنفسهم فيه أي المعطلة من الباطل, قال وهم عندما نقر بها نافون للمعبود, وهم عندما نقر بها نافون للمعبود, يعني معطلة يصفهم من أقر بها لأنهم نافون للمعبود, يعني ما دام في ذات بدون صفات إذن لا وجود لتلك الذات. ولما ذكر الذهبي في كتابه العلو هذا الكلام المنقول الذي نقله عن ابن عبد البر من كتاب التمهيد علق عليه بكلمة عظيمة فقال قلت القائل هو الذهبي صدق والله, يعني أنهم نافون للمعبود, أن المعطلة نافون للمعبود, يقول الذهبي قلت صدق والله, فإن الجهمية يعني نفاة الصفات مثلهم كما قال حماد بن زيد, حماد بن زيد من شيوخ البخاري لم يدرك في البخاري وهو من طبقة شيوخ شيوخه، ليس من شيوخه، متقدم في القرن الثاني الهجري. قال: فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، في دارنا نخلة، فقيل لهم: ألها ساق؟ قالوا: لا. ألها خوص؟ قالوا: لا. ألها عشب؟ قالوا: لا. ألها كذا؟ قالوا: لا. وكل ما ذكروا من صفات النخل نفوا عن هذه النخلة، قالوا: إذن ما في داركم نخلة، إذن ما في داركم نخلة. فإذا كان الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بسميع ولا بصير ولا ليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا 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 أخذ، إذن ما بقي، ما بقي له وجود. وهذا هو معنى قول ابن عبد البر رحمة الله عليه: وهم عندما نقر بها نافون للمعبود، وهم عندما نقر بها نافون للمعبود. وهذا المثل يوضح يعني فيما هو مشاهد معاين، يعني أن القول في غاية البطلان، وأن من يقول هذا فهو ناف للمعبود سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري رحمه الله يعني حديث أبي هريرة في قصة خبيب الأنصاري رضي الله عنه، خبيب الأنصاري رضي الله عنه، ابن إيش؟ ابن عدي، خبيب ابن عدي، أي نعم، خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، وقد أوذي في سبيل الله عز وجل، وقد أوذي في سبيل الله، وكان يعني يقول ويتمثل بهذين البيتين: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جم كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقوله وذلك في ذات الإله، يعني كونه يصبر ويحتسب، إنما هو من أجل الله عز وجل يرجو ثواب الله، يعني ففي ذلك إطلاق لفظ الذات على الله عز وجل، لكن المقصود به هنا يعني أنه من أجل الله عز وجل، يعني أنه هذا صبره واحتسابه، يعني يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الله عز وجل له ذات متصفة بالصفات، وذاته لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات. انتهى الحديث؟ انتهى الباب؟ فأخبرهم أنه خبره يعني حصول القتل، يعني يوم أصيبوا، يعني كما أخبر الناس عن موت النجاشي في وقت موته، يعني أخبرهم وكما أخبرهم عن ما حصل في مؤته لما قتل يعني عقيل وزيد بن حارثة وجعفر وحارثة أبو زيد بن حارثة، نعم، زيد بن حارثة، الثلاثة الذين أصيبوا، ثم أخذ الراية بعدهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني أنه أخبرهم يعني الله تعالى أطلعه وجاءه الوحي من الله عز وجل بحصول ما حصل لهم، وذلك في الوقت الذي حصل لهم ذلك، فكذلك فيما حصل لخبيب وأصحابه، وما حصل مثله ما حصل لأمر مؤتة، يسمى غزوة الأمراء، نسوها غزوة الأمراء لأنه حصل في عدة أمراء وكلهم مقتلون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك ما حصل من النجاشي من أخبار بوفاته وكونه صلى عليه يعني صلاة الغائب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. هذا الباب معقود لذكر النفس مطلقة على الله عز وجل، وقد أورده البخاري رحمه الله عقب باب ذكر ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله عز وجل، وهو يشعر بأنه يريد أن بأنه يطلق أو أنه أن المعنى عنده أنه يطلق على الله نفس كما يطلق عليه ذات، ولهذا صدر بقوله ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم إياه، فهو وقد جاء في آيات عديدة وأحاديث كثيرة إطلاق النفس على الله عز وجل، والمراد به هو سبحانه وتعالى كما جاء في هذه الآية ويحذركم الله نفسه، وكما جاء في الحديث لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك، وغير ذلك من الأحاديث. وكذلك قول ما حكاه الله عن عيسى أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني أن ما يخفيه يطلع الله عليه، وما عند الله عز وجل مما لم يظهره لم يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث بعض الأحاديث منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه قال ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما من أحد أحب إليه المدح من الله. وهذا هو اللفظ الذي أورده البخاري هنا، وهو مختصر وليس فيه ذكر النفس التي ترجم لها، ولكنه جاء في بعض الطرق وبعض الروايات هذا الحديث نفسه ما هو المطابق للترجمة، ولكن عادة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يذكر الترجمة ثم يأتي بحديث ليس مطابقا للترجمة لكن طرقه الأخرى، يعني طرق الحديث الأخرى التي لم تذكر في هذا المكان فيها ما هو مطابق للترجمة. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث في مكان آخر وفيه ما هو مطابق للترجمة، حيث قال بعده من أجل ذلك مدح نفسه، وما من أحد أحب المدح إليه من الله، ولذلك مدح نفسه أو من أجل ذلك مدح نفسه. فكلمة مدح نفسه هذه التي فيها الشاهد، هذه التي فيها الشاهد وليست في اللفظ الموجود، لكنها في بعض طرق الحديث الأخرى التي هي التي أوردها في مكان آخر من الصحيح، التي أوردها في مكان آخر من الصحيح. ولهذا فإن بعض العلماء الذين أو الشراح الذين لا يجمعون شتات الطرق ويستحضرون الطرق المتعددة يتكلفون بيان وجه لإيراد الحديث للترجمة، فيكون ذلك الوجه متكلفا يعني بعيد، ولكن إذا عرف أنه قد جاء في مكان آخر بنفس اللفظ الذي ترجم له فيكون مراده هذا الحديث، يعني بطرقه المختلفة المشتملة على محل الشاهد المشتملة على محل الشاهد، والتي لم يذكرها أو لم يذكر اللفظ الذي أورده تحت هذه الترجمة لم يذكر ذلك اللفظ المشتمل على محل الشاهد للترجمة. وقد نبه الحافظ ابن حجر على هذا، كما نبه على أن هذه عادة في كثير من المواضع، عادة في كثير من المواضع أنه يذكر الحديث مختصرا ولا يكون مشتملا على ما ترجم له، ولكن طرقه الأخرى فيها بعض الطرق التي هي مشتملة على ما ترجم له رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة إن الله لما خلق الخلق وهو يكتب على نفسه وهو يكتب كتاب
لا
لا وهو كتب وهو كتب
وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده
وهو يكتب على نفسه يعني أن الله كتب على نفسه وهو وضع عنده يعني موضوع عنده يعني فوق العرش يعني ذلك الكتاب ذلك الكتاب الذي كتبه اشتمل على الجملة الأخيرة إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي سبقت غضبي هذا هو المكتوب بالكتاب هذا هو المكتوب بالكتاب والكتاب موضوع على العرش وضعه الله على عرش عنده وقد كتب فيه ذلك الشيء أي أن رحمة الله سبقت غضبه أن رحمة الله سبقت غضبه فلا يأس أحد منها لا يأس أحد من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله وإنما من أذنب ومن أخطأ فإن باب التوبة مفتوح والله تعالى يغفر الذنوب جميعا وليا عباد الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهو كتب على نفسه في كتاب عنده فوق العرش لما خلق الله الخلق كتب ذلك الكتاب وذلك الكتاب مشتمل على هذا اللفظ إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي سبقت غضبي وهذا من الأحاديث القدسية هذا من الأحاديث القدسية التي يكون الضمير فيها لله عز وجل ويرجع الضمير الله عز وجل ويتكلم الله عز وجل بكلام يكون الضمير فيه راجعا إليه سبحانه وتعالى محل الشاهد قوله كتب على نفسه كتب على نفسه يعني هو مكتوب أن الله كتب هو يكتب على نفسه يعني أن الله كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه ففيه ذكر النفس
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه ذكر النفس مطلقة على الله عز وجل ومضافة إلى الله سبحانه وتعالى وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ذكرته في ملأ خير منهم وإيش وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي
وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وإن أتاني يمشي أتيته هرولة هذا الحديث حديث قدسي من الحديث القدسية التي تكلم الله عز وجل بها والضمائر فيها ترجع إلى الله عز وجل والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يحكي ذلك عن ربه فيقول قال الله تعالى قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وهذا هو محل الشاهد فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إن ذكر العبد ربه في نفسه فالله تعالى يذكره في نفسه أي نفس الله وإن كان ذكره في ملأ يعني بحضرة أناس وبحضرة أحد من البشر فالله تعالى يذكره في ملأ خير منهم يذكره في ملأ خير منهم والمقصود من ذلك الملائكة لأن الله تعالى يذكره عند الملائكة ومن المعلوم أن كما سبق أن عرفنا أن صلاة الله على نبيه ذكره إياه والثناء عليه عند الملائكة الثناء عليه عند الملائكة هذا هو معنى صلاته سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وإن ذكرني في ملأ في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذه الجملة استدل بها بعض العلماء على أن الملائكة خير من البشر، على أن الملائكة خير من البشر، لأن قوله وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهذا القول مشهور عن المعتزلة، وقال به بعض المنتسبين إلى السنة. والقول المشهور عند جمهور أهل السنة أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة. ومن أهل السنة من يتوقف ولا يجزم بتفضيل، لأنه ليس هناك أدلة نصية تقول أن هؤلاء أفضل من هؤلاء أو هؤلاء أفضل من هؤلاء، وإنما كلها استنتاجات وكلها يعني فهوم تفهم وتستنبط، وليس هناك نص صحيح صريح واضح يقول الملائكة أفضل من البشر أو البشر أفضل من الملائكة، ليس هناك نص. ولهذا توقف بعض العلماء واختار التوقف، ومن هؤلاء شارح الطحاوية فإنه اختار القول بالتوقف. وكما قلت المعروف عند كثير من أهل السنة أنهم يفضلون الأنبياء وصالح البشر على الملائكة، وكل ما يستدلون به إنما هي أدلة على سبيل الفهم وعلى سبيل الاستنباط، والقائلون بالقول الآخر يجيبون عنها، القائلون بالقول الآخر يجيبون عنها، كما أن القائلين بتفضيل الملائكة على البشر يجيبوا عن أدلتهم القائلون بتفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة. وهذا الحديث أجابوا عنه، هذا الحديث الذي معنا وهو قيل إنه أوضح أو أنه أقوى يعني ما يستدل به لتفضيل الملائكة على صالح البشر هو هذا الحديث، لكن أجاب عنه بعض العلماء بأن المقصود من ذلك أن الملائكة خير منهم، خير من الملأ الذين فيهم الإنسان للمذكور نفسه، لأن الملائكة تستغفر للمؤمنين وتدعو للمؤمنين، فالملائكة خير للإنسان من جلسائه ومن بعض الناس أو من الناس الذين يكونون معه. وقيل إن المقصود من ذلك أن هذا التفضيل لكون الملائكة يعني معهم الله عز وجل، الله تعالى ذاكر لعبده والملائكة معه، ومن كان الله معه فجانبه أقوى، جانبه أقوى، لكن لا يعني أن الملائكة أفضل، لأن الحديث ما سيق لتفضيل الملائكة على البشر، وإنما سيق لبيان أن الله تعالى يذكر ويذكر هذا العبد في ملأ يعني من الملائكة، ويكون تلك الخيرية إنما هي لحصول ذكر الله عز وجل يعني مع ذكر ذلك الملأ، فهذه الخيرية حصلت من كون الله عز وجل مع ذلك الملأ، أو أن ذكر أن الله ذاكر لهذا العبد كما أن الملأ ذاكرون، فالخيرية حصلت من ذلك. أما أن يكون أفضل مطلقا فهذا ليس بنص واضح جلي، والمسألة كما ذكرت خلافية، والله تعالى أعلم بالصواب. وبعد ذلك يقول الله عز وجل وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني هذا الحديث فسر بتفسيرين، من العلماء من قال إنه على حقيقته، أنه على حقيقته، وأن الله تعالى متصف بهذا الوصف الذي هو الهرولة. ومنهم من قال إن المقصود من ذلك يعني حصول الثواب وسرعة حصول الثواب من الله عز وجل، وأن الله تعالى يكافئ ويجازي على ما يحصل من التقرب إليه بأن يثيب صاحبه. والقول المشهور عند أهل السنة هو القول الأول، وقد قال بعضهم بالقول الثاني، ولا مانع من إطلاق ذلك على الله عز وجل كشأن بقية الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل، وأن القرب يكون حقيقة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وأنه يأتي هرولة كما يليق به سبحانه وتعالى، كما أنه يجيء كما يليق به، فإنه متصف بهذا الوصف كما يليق به. والحديث سبق، والحديث لا أدري هل مرة أو لم ما أدري ذكرنا سبق تقدم ما أدري هل مرة أو لم يمر، لكن المقصود من هنا ذكر النفس، وإن ذكرني في نفسه.